الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على حديث حمد، قال المؤلف رحمه الله وإياه عن حمد بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، تقدم أن الاستحاضة هي إتيان المرأة الدم في أوقات غير معلومة ومرتبة، وأن صفته تختلف عن صفة الدم، دم الحيض، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أستفتيه، فيه دليل على أنه ينبغي للإنسان إذا عرض له أمر من الأمور التي تحتاج إلى الفتية ولمعرفة حكم الله عز وجل فيها، من الواجب عليه سؤال أهل العلم. فقال: إنما هي ركضة من الشيطان. أي بسبب الشيطان. ففيه دليل على أن الشيطان ربما تسلط على الآدمي. وإنما نسبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الشيطان لأنه حصل فيها تلبيس على هذه المرأة في عبادتها، وهذا ما يريد الشيطان، صد الناس عن عبادة الله. قوله: فتحيضي 6 أيام أو 7، هذه هي الحالة. هل ذكرنا حالتين ولا حالة واحدة في النساء المستحاضة؟ حالة واحدة. هذه هي الحالة الثانية من حالات المستحاضة التي لا عادة لها ولا تمييز. فحكمها أنها ترجع إلى غالب عادات النساء قوله ثم اغتسلي فيه دليل على وجوب الغسل فيه دليل على وجوب الغسل على المرأة الحائض إذا انقطع حيضها قوله فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 المراد بالنقائها هنا النقاء من الحيض وإلا فدمها يجري قوله وصومي وصلي يدل بمفهومه أن الحائض ممنوعة من الصلاة والصيام وهذا بالإجماع وصرح به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله أليس إذا حاوت إحداكن لم تصلي ولم تصم وتأتي الأمور عاد المحرم على الحائض هنا فائدة يا أخوان ما أدري ما رأيكم توافقون على هذه الفائدة أو يعني أحيانا قد يتسلط الشيطان على الإنسان من غير مس يتسلط عليه إيش من غير أن يدخله ويكون في داخله ورد فإن من خطأ الحكم على كل حالات الناس النفسية ومن بهم بعض الأعراض أن يقال بهم إيش مس هذا خطأ ولذا الرسول ما بادر فعل بدر عليه أخبر عن ركهم للشيطان ثم بين لها الطريقة التي من خلالها إن شاء الله تعود إليها حالتها الطبيعية فقال وكذلك تفعل كل شهر كما تحيض النساء أي دع الصلاة 7 أو 6 أيام وصلي بقية الشهر ولعل المراد بالشهر الهلالي قوله فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا فيه دليل على مشروعية الجمع الصوري للمستحاضة بحيث تؤخر الأولى إلى قرب انتهاء وقتها، فإذا فرغت دخل وقت أخرى وتغتسل قبلهما، وهكذا في المغرب والعشاء. ويستحب لها الاغتسال قبل صلاة الفجر، من قوله وتغتسلين مع الصبح وتصلين، قوله وهو أعجب الأمرين إلي، هذا مما يدل على أن أمره المستحاضة بالاغتسال لكل صلاة للاستحباب لا للوجوب، قالوا عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدم فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة، رواه مسلم. وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. الحالة الأولى ذكرناها احنا مميزة هنا، والثانية التي لا عادة لها باسم الترتيب المؤلف يعني ولا تمييز، هذه هي الحالة الثالثة من حالات المستحاضة، وهي التي تعرف أيام عادتها، فحكمها أن تدع الصلاة والصيام في أيام العادة ثم تغتسل وتصلي، وروى النسائي عن القاسم عن زينب بنت جحش أنها قالت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها مستحاضة، فقال تجلس أيام أقرائها، ثم تغتسل إلى آخر الحديث. وأخذ رواه الترمذي رواه الخمسة إلا الترمذي من حديث أم سلمة أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في امرأة تهراق الدم، فقال لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة ثم لتغتسل وتستثر ثم تصلي. تستثر. وفي هذه الرواية من الفوائد أمر المرأة المستحاضة بأن تتلجم فتضع على فرجها ما يمنع وصول الدم على بقية بدنها أو فراشها، أحيانا يا إخوان تسأل المرأة وتقول أنا عادتي مرتبة لكني تعاطيت عقاقير علاجات فبدأ معي الدم، صار الدم معي مستمر، أو تقول مثلا كانت عادتي مرتبة وضعت لولبا يمنع الحمل فصار معي الدم مستمر، وهكذا. كيف نفرق يعني بين عادة تغيرت، مثلا امرأة عادتها سبعة قد تتغير عادة المرأة مثلا إلى ثمانية تسعة عشرة، وقد يكون ذلك مرض كما يحصل عادة في النزيف الذي يخرج من المرأة. فنقول غالبا إذا كانت مرأة تعرف عقاقير إما هرمونات تجعل الدم معها يبصر أو غير ذلك من الأمور، فيظهر لنا أن هذا الدم الذي معها ليس دم حيض، إنما هو دم حرق نزيف. وأما إن كانت لم تتعاطى شيئا وازداد معها الدم، فنقول هل هو دم الحيض المعتاد أو أنه اختلف لونه من دم الحيض أسود يعرف، وذاك دم عادي مثل ما يخرج من اليد أو الرجل، فإن قال والله دم الحيض نقول ابقى حتى تطهري، يبقي حتى لو وصل 10 11 12 حتى الطهورين، قد يستمر مع هذا شهرين ثلاثة أربعة وقد ينتقل مثلا الدورة القادمة. من الفقهاء من قال ما تعتبره عادة إلا بعد مضي ثلاث شهور، ومنهم من قال لا بل تعتبره عادة إذا لم يكن هناك عوارض يجعلنا نشك في أنها هي السبب في استمرار الدم. هذا هو الصحيح واختيار شيخ الإسلام تيمية، المرأة إذا لم يكن هناك عوارض أنها أنها تعتبر هذا عادة وتبقى حتى تطهر. ويأتي بعد قليل الكلام حول الحامل ودماء الحامل. قال: وفي رواية البخاري يتوضأ لكل صلاة. في هذه الرواية زيادة حكم، وهو أنه يجب على المستحاضة أن تتوضأ بعد دخول الوقت. فلو أنها توضأت قبل الظهر ولم يحصل منها حدث إلا جريان الدم، فالواجب عليها أن تعيد الوضوء بعد دخول وقت صلاة الظهر، وهكذا العصر، وهكذا المغرب، وهكذا العشاء والفجر. إذا صارت المستحاضة تقترح على الناس بأمرين: أحدهما مستحب والآخر واجب. أما الاغتسال فهو مستحب، وأما الوضوء فهو واجب، بل الوضوء ما يأمر به كل إنسان. الإنسان توضأ قبل الظهر ثم دخل وقت الظهر على الوضوء ما يؤمر بأن يعيد، أما المستحاضة فإنها تؤمر بإعادة الوضوء. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. القدرة والصفرة في زمن العادة حيض. قدرة والصفرة في زمن العادة حيض. فهي لا تخلو من أحوال الثلاثة. أحسن رتب العلم، أحسن ترتيب. أن تكون قبل الحيض فليس لها حكمه، أن تكون في أثنائه فلها حكمه، أن تكون بعده ليس لها حكمه. دم يميل إلى الصفرة هذه هي قدرة دم يميل إلى الصفرة. فعلى هذا مثلا لو أن امرأة خرج رأت صفرة وكدرة قبل موعد عادتها بيومين، شو نقول؟ لا حكم لها. أو غفل القصر بعدما تم نقاؤها، رأت القصرها البيضة كما كانت عادة تقول: لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. شيء أبيض ينزل من المرأة يدل على أن الدم دم الحيض انتهى نزوله. أو مثلا جفاف يحصل جفاف تماما في خلاص ينقطع ما ترى معها شيء، فهي تغتسل. فإن رأت من الغد أو بعد الغد كدرة وصفرة ماذا نقول؟ نقول هذه لا تبقى. رواية البخاري ما فيها بعد الطهر. قال كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا. زاد الترمذي زاد أبو داود بعد الطهر. هذه الرواية مبينة يعني. هذه الرواية مبينة أنها بعد الطهر لا تعد لا تعد شيئا. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاسروها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء للنكاح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض. الإسلام وسط في أحكامه بين اليهودية والنصرانية، فاليهود يمتنعون من مجامعة الحائط في البيت قبل أن يكون في ركن الزواج، وأن تطبخهم أو تباشرهم بيدها، واليهود بعكسهم، والنصارى بعكسهم فيجامعونها وهي حائض. ماذا يجامعونها يعني؟ يطؤون المرأة وهي حائض. فجاءت السنة على المنع من جماع الحائض، في فرجها لقوله تعالى فاعتزلوا النساء يسألونك عن المحيض قل هو أذى، قل هو أذى، فاعتزلوا فالنهي ورد بعد هذا الوقت وهو الأذى. ومن المعلوم أن الأذى يكون في الفرج، والعلماء لهم أقوال في هذه المسألة، منهم من منع مباشرة الحائض فيما دون السرة وفوق الركبة، في حديث عائشة الذي معنا فيأمرني فأتزل. ومنهم من جوز المباشرة دون السرة وفوق الركبة لحديث اصنعوا كل شيء إلا النساء. ومنهم من فصل فقال إن كان يستطيع التحكم في نفسه ولا يصل إلى الفرج فلا بأس، وإلا فلا يجوز. ولعل هذا مستنبط من قول عائشة: وأيكم يملك إربه، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يملك إربه. ولا بأس في النوم مع الحائض في فراش واحد، فقد ثبت في الصحيح أن ميمونة وسلمة وعائشة فحدث الحائض معنوي وليس حسيا، ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن حيضتك ليست في يدك. بعض العوام يصفون الحائض بأنها نجسة، أو قد تصف بعض النساء نفسها بأنها نجسة، أي أن حائض، وهذا ليس بصحيح. كلام هذا ما هو صحيح. الرسول قال: سبحان الله، إن المؤمنة لا ينجس، وقال: المسلم لا ينجس. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار او بنصف دينار، رواه الخمسه، صححه الحاكم، وابن قطان رجح غيرهما واخطأ. هذا الحديث اختلف العلماء في ثبوته، فذهب الحنابلة الى القول به، وذكر صاحب الجوهر النقي على البيهقي في التركماني، طرقا كثيرة في هذا الحديث ما يدل على أن له أصلا أصيلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: العمل بهذا الحديث متوجه ولو لم يرد، فكيف إذا ورد؟ وأما الشك من الراوي هل هو دينار أو نصف دينار، فقد روى أبو داود بن عباس أنه قال: إذا كان في طور عادتها تصدق بدينار، وإذا كان بعد ذلك وقبل الاغتسال بنصف دينار. إذن هذه كفارة مالية على من وطئ امرأته وهي حائض. قال بعضهم يعني تقريبا قيمة نصف دينار الآن يعني أكثر من 50 ريال أو 60 ريال تقريبا. الله النصف. نعم أحتاج طبعا تحكم وأتأكد في الحقاني. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أليس إذا حارت المرأة لم تصلي ولم تصم. متفق عليه في حديث طويل. تقدم وجه الدلالة من هذا الحديث. ما هي وجه الدلالة؟ ممنوعة من الصلاة والصيام. وآخر الصحابة يا حبيب ممنوعة من الصلاة ولا من الصيام؟ الصحابة والصيام والصلاة والضاء. وانت يا رحمة ها؟ والصيام والصلاة صلي الصوم الصحابة الصوم يعني الصحابة. نعم يا حبيبي لا يذكرون ان رجلا حضر درسا لبعض اهل العلم في قريه او في مدينه فكان الشيخ يقرر احكام المستحاضه بانها تصلي يجب عليها ان تصلي وان تصوم. قالوا فذهب الى مكان اخر واعطوا عامي فجلس في مدينه اخرى وكان الشيخ يقرر صام الحيض ويحرم عليها. فاستدرك عليه وقال فلان ناتي يقول يجب عليها وان تقول يحرم عليها. فكتب اليه قال اخبرنا فلان انك تقول كذا وكذا فاجاب. قال نحن كنا يعني نتحدث في باب الاستحاضه ولسنا بالحيض والعوام عوام. قال وعن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت لما جئنا سرك حيضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. في هذا الحديث دليل على منع المراه من الطواف بالبيت حال حيضها. وفيه ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لصفيه احاديثتنا هي لما قيل له انها قد حاضت. فلما قيل انها قد طافت من طواف الافاضه قال فلا اذا قال فلتنفر اذا. اذا الان من الاشياء التي تمنع منها الحائض ما هو؟ الصلاه والصيام والطواف. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل لرجل امراته وهي حائض فقال ما فوق الازار رواه داود ضعفه. هذا الحديث هو دليل من؟ دليل من قال وكان اولى بالحافظ رحمه الله ان يضعه بعد حديث عائشه كان يامرني حتى يرتب العلم. هذا دليل من قال انه لا يجمع رجل ان يجامع او يباشر امراته دون السره فوق بطنها ضعيف. واذا كان ضعيف فلا يؤخذ منه حكم شرعي. ثم قال عن ام سلمه طب ها هنا ايضا اشياء يا اخوان تمنع حال الحيض غير منها تمنع الحائض المطلقة من الاعتداد بالأشهر. لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فأوجب سبحانه العدة بالقروء وهي الحيض. وقوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، شرط في عدة الأشهر عدم إيش؟ عدم الحيض. وهكذا يحرم على الرجل أن يطلق امرأته زين إخوان لحديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. ثم ذكر مؤلف حديث أم سلمة كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد نفاسها 40 يوما، رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود. بعد الحديث وفي لفظ له لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وصححه الحاكم. هذا الحديث في إسناده امرأة يقال لها مسة الأزدية، وهي مجهولة، وله شاهد من حديث أنس عند ابن ماجه إسناده ضعيف، وحسنه النووي كما في المجموع. فيستمر من هذا الحديث أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما، وهل هذا حد أم هو الغالب؟ قال شيخ الإسلام في الاختيارات الفقهية ولا حد لأقل النفاس، ولا لأكثره. ولو زاد على 40 أو 60 أو 70 وانقطع فهو نفاس، وانقطع فهو نفاس. ولكن إن اتصل فهو دم فساد. وحينئذ فالأربعون منتهى الغالب. الله أعلم. أنا انتهت من الشيء. يعني هذا إخوان يختلف باختلاف حاجة، يختلف باختلاف البلدان واختلاف يعني طبائع النساء. بعض البلاد تجد المرأة تجد عادة فوق 50، وبعض البلاد 40، وبعض البلاد 20 ما تحتاج 40. ويختلف اختلاف بعض الأجواء من البرودة والرطوبة والحرارة لكن مثلا لو أن امرأة من عادتها أنها تجلس في ابنها، جلست في ابنها الأول والثاني 40 أو دون 40، وفي الثالث زاد معها واستمر حتى بعد 40، الذي يظهر حينئذ أن يقال إن هذا الدم دم مرض فساد، فحينئذ تغتسل وتصلي وتصوم. فإن انقطع دمها مثلا قبل 20 وتم نقاؤها وطهرها فإنها تغتسل وتصلي. فإن عادها مثلا في 24 أو 25 تبين أن ذات انقطاع كان مؤقتا فلا تعتبر صيامها ولا صلاة، طالما أن هذا في 40، طالما أنه في 40. ويجوز له وطئها لزوجها وطئها ولو لم تتم 40 إذا صارت تصلي وتصوم. قيل لابن عباس صار الصلاة أعظم. طيب لماذا يثبت حكم النفاس؟ يثبت حكمه بوضع ما تبين فيه خلق الإنسان. يكثر عند النساء الآن كثير من إخوان يكثر عندهم عند كثير من النساء أنها مثلا تحمل وبعد شهرين ثلاث أشهر تسكر فتسأل وتقول ما الواجب علي حينئذ؟ هل آخذ حكم النفساء أم آخذ حكم المرأة الحائض؟ أم لا حكم النفساء ولا حكم الحائض؟ والعلماء في المسألة أقوال، منهم من قال إنها تأخذ حكم الحائض. كيف حكم الحائض؟ طيب سوف يعني إذا أسقطت هذا الجنين بعد شهرين ثلاثة أشهر تبقى مدة أيام حيضها ثم تغتسل وتصلي ولا تسمع أحدا. فقال بعضهم بل لا اعتبار له مطلقا،
حتى الحيض ما هو حيض ولا نفاس طبعا النفاس. لماذا؟ قال لأن الأدلة دلت على أن الجنين لا تنفخ فيه الروح إلا بعد 4 أشهر، فإن كان قبل 4 أشهر فليس له حكم النفاس لأنه إلى الآن لم تنفخ فيه الروح فلم يأخذ حكم الجنين، وإن كان بعد 4 أشهر فهي نفاسة. طيب في الثاني فترة هذه الآن قال تقصد تصلي على طول، ولو مع دم يتزج وصارت جامعة حتى لو مع دم يتزج. إذن الأول قال هو الثالث قلت أنا الثالث قولنا الحمد الثالث قال تأخذ حكم النفاس، هذا المذهب قال تأخذ حكم إيش النفاس، بحيث ماذا؟ بحيث أنها بحيث أنها تبقى قال مع الدم تبقى 6 أيام 15 يوم 20 يوم لا تصلي ولا تصوم. في ظني والله أعلم أن أعدى الأقوال من قال أنها تأخذ حكم إيش الحارة. لماذا؟ لأنه صحيح الآن ما نفخت الروح في هذا الجنين فهو إذن ما هو بنفاس، لأن النفاس كانت أدل على أن الجنين ما تنفخ فيه الروح إلا بعد 4 أشهر. لكن من ناحية أخرى وش هذا الدم المتجمع فيه؟ دم حيض أصلا، أيوة دم حيض النزل، فلم يظهر والله أعلم أنه لا يقال أنه نفاس ولا يقال لا يسبب لا نفاس ولا حيض، بل يقال المرأة تبقى أيام حيضها ثم تغتسل وتصوم ولو كان معها دم. إذا نم لي يا إخوان إذا نعم هذا صحيح هذا يقال، لكن من النواحي الشرعية بارك الله فيه يعني عدد من الأحكام غير هذا الحكم ربطه الشارع بنفس الروح أما بعض الشرع يعني أشياء مثل يعني لو أن امرأة أسقطت بعد 4 أشهر حتى الصحابة لأنه إذا كان بعد نفس الروح بأنه يعفق عنه وأنه يخرج عنه صاع استحبابا في صدقته قال فتح، وكأنه الآن يعني لما نفخت فيه الروح يعني كأنه صار يعني له خيام وله وجود بحيث تتعلق به أحكام، ففعلا صار إيش أشبه ما يكون بالمرأة إذا وضعت طفلها، لكنه قبل ذلك هو عبارة عن دم متجمع ما يحكم عليه إيش لا يحكم عليه بأنه مخلوق، فنقيسه على النفاس لكن من جهة ماذا أنه أصلا دم متجمع هذا له وجه، لكن له وجه بحيث يكون قياسه على الحائض أقرب من قياس يرش على النفس التي أقل هي ما تضع إلا بعد 9 أشهر. أربعة أشهر إيه هو 120 يوم 4 لا ما أعرف نفخ بين يوم لا هذا يصير علاقة مضغة تم غطت اي انفت نعم اي الثالث أنه إذا كان قبل الأربعة أشهر فليس له حكم لا نفاس ولا حيض حتى لو ما أهدم. وهذا ما يستفيد الشيخ محمد العثيمين يقول مثلا قبل أربعة أشهر الآن قبل أن تنفخ فيها الروح أفسدت ونزل ما أهدم واقتربت الدم كل ماله كذا أفسد ليش؟ قال ياسر لأنه لا حيض ولا ايش؟ ولا نفاس لا يتعلق به حكم شرعي. الله والذي يظهر الله أعلم أنه أقرب ما يكون إلى ماذا؟ إلى الحياة. أقرب ما يكون إلى الحياة. أي هو الشيخ يقول يعني لو تأملت الأحكام أنت الآن وأدلة لما وجدت الآن هذا لا بلغت الآن ولا بيش ولا أرشد فيكون ما له حكم شرعي ليس له حكم حكم شرعي. ايش؟ شو ارتفاعه يعني؟ ايه؟ اعتبر ايش؟ هناك ضمن الإمام لين احنا؟ هذيكم يستمدونها من أذهانكم ولعلكم تراجعون إذا عندما كتاب الشيخ حمد العثيمين في هذا لو كتابة مقدمة طبيعية نعم فيه يعني يا الله تفضل. ما يجوز لها ان تمس المصحف بل المحدث حاله اشهر لا يجوز له ان يمس المصحف. لكن انا اقول بقراءه تقول تقرا القران لكن ما تمس المصحف. تفضل يا اخي الشيخ. نعم لا ناقشت نحن المرأة مواشرة المرأة يدين المرأة عكس المرأة شرب المرأة بدن المرأة كله طاهر ما نوع يعني الحدث يمنعها فقط من العبادة. كل واحد طالما أحيانا قد يكون يعني قد تشعر قد كله يدين ورجلين ومع ذلك طالما أنه لم تخف فيه الروح فليس له. إيه هذا لنتحقق براءة الرحم لأن الآن إذا طلقت تزوج رجل آخر فنحن نقول ما يأتي وحدة ولا بنتين يلا ترى حتى إيش نجزم بأنها لأن أحيانا المرأة الحامل فيها تحيط الله أكبر. أي نعم الحامل أحيانا تحيط وهذا وجد في النساء وذكرنا حنا في أول درس الحامل أحيانا إيش تحيط هذا هو الصحيح. لكن إذا حاول الحامل ما يتعلق به أحكامه ما يتعلق به أحكام لأن هذا ما نستطيع يعني في الواقع ما نستطيع أن نفرق بين مثلا كونه نزيف أو كونه أنا استطعنا أن جزمنا النحيح المرأة يأتيها الدم على وقته مرتب ويدخل يأخذ أحكام الحيض وتمت المسكرات والصيام وكل شيء. في احيان المرأة ما تستطيع تعطي مرض الدم اذا تهم ان هذا مرض انه استحاضة فنقول لها هم بين العادة تبكل ايام عادتك في الشهر وقالت نعم ما تكون الحمد لله والله ما لا عادة ولا دم ابقى ستة او سبعة ايام كما تحيض النساء شوفي اخواتك امك خالاتك اقرب من شريكك كيف يحيض الحيض مثل يعني ايام اللي يقام حيضات تكون معهم ولا ده فلا يخبر إما أن يكون يعني قبل ذلك فترة طويلة أو قبل الولادة وقت نصير يوم أو يومين أو ساعات معينة فإن كان قبل ذلك نصير فإنه يأخذ حكم دم إيش دم النفاس يأخذ حكم دم النفاس. لا ما ليس له فقال المرأة أن كثيرا من الحوامل يحصل معها نوع من النزيف وهذا ليس له لا يعتد به صراحة. Some more life.